أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الله نزل أحسن الحديث يعني القرآن، وقدم اسم الجلالة مع أن مقتضى السياق أن تكون الجملة فعلية وأن يقول نزل الله أحسن الحديث، وإنما أتى بالاسم المقدس في ابتداء الجملة للتأكيد على أن الكتاب والقرآن من الله تعالى وليس من صنع البشر، ولم يتدخل البشر في نظمه وترتيبه كما يظن البعض، بل كله من الله سبحانه. الله نزل أحسن الحديث، وهو أحسن الحديث، الحديث بمعنى الجديد، ويطلق الحديث على الكلام لأنه يحدث شيئا فشيئا ويتجدد. الكلام موجود يوجد بالتدريج، ليس له وجود جمعي، ولذلك يقال له حديث لأنه جديد دائما. والقرآن أحسن الحديث لأنه كلام الله، ولأنه تبيان كل شيء وتفصيل كل شيء يحتاج إليه الإنسان لنيل سعادته الأبدية، وفيه رحمة للمؤمنين، وفيه شفاء لما في الصدور، وفيه نور وبصيرة تنفذ في أعماق الكون، فهو أحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث كتاباً، كتاباً حال من أحسن الحديث، يعني مكتوباً ومجموعاً. قلنا سابقاً أن كتب بمعنى جمع، فهذا إشارة إلى أن القرآن جمعه أيضاً من الله، إما بمعنى ما يقال من أن القرآن نزل مجموعاً أيضاً مرة، وإن نزل متفرقاً على الرسول كما يقال، فيه كلام هذا طبعاً، أو أن المراد أن جمعه وترتيبه أيضا من الله سبحانه وليس من أحد، وهذا ما ورد في سورة القيامة: إن علينا جمعه وقرآنه. فربما يقال بأنه يعني يمكن أن يقال إن جمع القرآن بهذه الصورة وبهذا الترتيب وهذه الآيات وتنظيم الآيات كلها من الله، يعني بأمر الله، وإن كانت الآيات تنزل متفرقة، ربما يكون كذلك، أو أن المراد أن جمع المعاني في الألفاظ من الله، مكتوب يعني مجموع، يعني أن الله تعالى جمع هذه المعاني وقيدها في هذه الألفاظ البديعة، لأن هناك بعض الأقاويل تقول بأن بعض الكتاب الجدد يكتبون، ربما يكون في القديم هم مثلا هذا شيء يتفوه به بعض الناس، بأن الله تعالى نزل المعاني على قلب الرسول، وأن الرسول هو الذي صاغ هذه الألفاظ، فهذا البيان يرده. لا، جمع الألفاظ وجمع المعاني في الألفاظ أيضا من الله سبحانه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذن كله من الله، ليس للرسول أي دخل في القرآن إلا تبليغه. وهذا أيضا يرد على نظرية بعض العامة وكلهم اللي يقولون بأنه قراءة القرآن نزل على 7 أحرف، وأنك إذا قرأت بأي منها فهو صحيح، وأن كل منها متواتر، وعندهم رواية أنه جاء أحدهم إلى الرسول وقرأ سورة بكيفية وآخر بكيفية أخرى، وأن الرسول قال له كلاهما صحيح. لا، إحنا عندنا هذا مو صحيح، ورواياتنا تقول إن القرآن نزل بالحرف الواحد من عند الواحد، ليس فيه أي تغيير وتبديل، وأن هذا الاختلاف نشأ من اشتباه القراء والنسخ المختلفة. ربما يكون بعضها يعني يصح أو يجوز، مثل كفوا وكفأ وكفؤا، هذا شيء بسيط، ولكن الاختلافات اللي ترونها في بعض القراءات هذا لا يمكن أن نقرر كلها. على كل حال، الكتاب بمعنى المجموع يدل هذا البيان أن جمع القرآن أيضا من الله سبحانه. كتابا متشابها، يعني ألفاظها وآياتها متشابهة، يشبه بعضها بعضا، يشبه في التعبير، في الأسلوب، في قوة الأداء، متشابهة من هذه الجهة. وهذا شيء واضح في القرآن، نجد أن جزالة التعبير بكيفية واحدة في جميع القرآن، وإن كانت تختلف نوعا ما، ولكن كلها على سبك واحد وعلى كيفية واحدة، ولذلك لا يمكن أن تضيف إليه جملة، كلما أضفت يتبين، يعني لا يمكنك أن تضيف بنفس الأسلوب شيئا على القرآن، ليس هناك أسلوب بنفس هذا الأسلوب، هذا شيء ممتاز. وهذا متشابه، كله شكل واحد التعبير. ومثاني، مثاني الثني بمعنى العطف، ولذلك نقول اثنين يعني متعاطفان، يعني شيء على شيء، شيئان يعني. وثاني عطفه يعني ثنى عطفه، يعني جعله اثنين. على كل حال، الثاني بمعنى العطف، شيء على شيء. ومثاني جمع مثنى، يعني أن كل أو بعض القرآن معطوف على بعض، بمعنى أن الآيات فيها تنظر إلى الأخرى، كل آية تنظر إلى آية أخرى، ولذلك نقول بأن القرآن يفسر بعضه بعضا، ونجد أن في كل آية، كل آية تجدون فيه صعوبة في فهم الآية، ترون حل هذه الصعوبة وهذه المشكلة في آيات أخرى. فهذا هو معناه أنه مثاني. وهناك احتمال أن الثاني هو معنى العطف والتكرار والتثنية، يعني التكرار، أن هناك آيات متكررة في القرآن، والتكرر أيضا شيء معروف يعني مبين في القرآن، ومع ذلك لا ترون فيها أي ملالة، يعني في هذه الآيات المتكررة لا يوجب سأما ولا ملالة، حتى فيما يتكرر تتكرر الآية بصورة يعني في كل آيتين مثل سورة الرحمن، أو بمعنى أنها تكرر بالقراءة مثاني، يعني أنها تقرأ القرآن، تقرأ آياتها وتتلى في كل صلاة وفي كل مجمع، ولا والإنسان لا يشعر بهذا التكرر أي نوع من السأم والملال، بل تجدونه يتجدد دائما، وكلما سمع الإنسان آية يحسبه شيئا جديدا كأنه لم يسمعه حتى الآن، وكلما تأملت في آية وتدققت وتعمقت تجد هناك معاني أصلا لم تتنبه لها من قبل. وهذا من خصائص القرآن، فهذا مثاني بهذا الاعتبار أيضا. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، القشعريرة وقوف الشعر، الأصل فيه هو وقوف الشعر، وتنسب إلى الجلد باعتبار أنه يحدث فوق الجلد، أو بأن الجلد أيضا يتأثر بهذا القشعريرة، وهذا يحدث حينما يباغت الإنسان أمر يهمه فيقشعر جلده. والإنسان المؤمن الذي يخشع لربه ويخشى ربه إذا سمع آيات الله تتلى عليه من الطبيعي أن قلبه يخشع وبتبعه يقشعر جلده. طبعا إذا ترون أننا لا يحصل لنا هذا الشيء، هذا دليل على عدم معرفتنا وعدم أو ضعف إيماننا، وإلا الإنسان المؤمن إذا تليت عليه آيات القرآن وتأمل فيها يخشع قلبه ويقشعر جلده خوفا وخشية، لأن الله يطلب منا أمورا في هذا القرآن ويدعونا إلى خير ويحذرنا من شر، فالإنسان المؤمن له هاجس يخاف أنه لا يمكنه أداء هذه التكاليف فيثقل عليه. شيء طبيعي أنه المؤمن العارف بربه يخاف هذا الأمر، وكلما سمع آيات الله خصوصا الآيات اللي تشتمل على العذاب وعلى التحذير والإنذار يقشعر منه جلده، ولكنه لا يلبث طويلا حيث يذكر رحمة ربه فيلين قلبه، بمعنى أنه يطمئن ويثق برحمة ربه وعموم فضله وعفوه، وأن الله تعالى لا يطلب منه الكثير بل يقبل منه القليل ويجازيه الجزاء الكثير على العمل القليل، فيطمئن قلبه وبتبعه يلين جلده ويذهب عنه القشعريرة. هكذا الإنسان المؤمن دائما وفي طول حياته بين اليأس والرجاء، يأس من عمله ورجاء برحمة ربه. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم. طبعا هذا بالعكس، يعني أول شيء القلوب تلين ثم الجلود. إلى ذكر الله، التعبير بإلى لعله لتضمين معنى الانعطاف والتوجه والميل، يعني حينما يسمعون أو يستمعون ذكر الله أو يتذكرون الله، يمكن أن يكون المراد بذكر الله هنا الذكر القلبي، يعني حينما يتذكرون بقلوبهم رحمة ربهم تلين جلودهم وقلوبهم، أو الذكر اللفظي، يعني حينما ترد في الآيات أسماؤه الحسنى خصوصا المشتملة على الرأفة والرحمة والغفران تلين جلوده. والذكر اللفظي له أثر عميق على النفس، فنحن لا ندعو إلى الذكر القلبي محضا، بل لا بد من الذكر اللفظي لأنه يؤثر في نفس الإنسان، بل ينبغي أن يقرأ الإنسان القرآن والدعاء وذكر الله بصوت عال حتى يتأثر أكثر. وهذا معروف من الناحية النفسية أن المريض يطلب منه أن يلقن نفسه أنه يشافى ويعالج وأن شفاءه قريب، يطلب منه أن يذكر ذلك لنفسه بصوت عالي، يعني لا يهمس في نفسه، يقول ويتلفظ بصوت عال حتى يؤثر فيه، وهذا يؤثر ويكرر ذلك. تكرار هذه الألفاظ وتذكير النفس بها يؤثر في الإنسان تأثيرا عميقا جدا، ولذلك هذا مطلوب ومذكور في بعض الكتب أيضا بأنه ينبغي للإنسان المؤمن أن يقرأ القرآن بصوت عال، هو وحده، مو للناس، هو وحده يقرأ القرآن أو الدعاء بصوت عال يؤثر في نفسه. فيمكن أن يكون المراد إلى ذكر الله يعني إلى الذكر اللفظي الذي يجده في طيات القرآن. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ذلك يمكن أن يكون إشارة إلى نفس هذه الحالة، يعني الحالة اللي ذكرت هنا أن الإنسان الخاشع لربه تقشعر جلودهم المؤمنون إذا قرأوا القرآن ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نفس هذا هدى الله، يعني هذا الحالة لا تحصل للإنسان إلا بعد مروره بمراحل يحتاج إلى معرفة وإلى توجه حتى تكون هناك أرضية صالحة لكي تنزل هذه الهداية من الله، ويحصل الإنسان على هذه الحالة أن يكون يائسا من نفسه وراجيا رحمة ربه. فنفس هذا هدى الله يهدي به من يشاء، ولكن الله تعالى ليست مشيئته بدون سبب، بل المشيئة تتبع الحكمة، والحكمة تتبع الحكم والمصالح الموجودة في الشخص، يعني لابد من أن تكون هناك أرضية صالحة للهداية، وإلا فالهداية الأولى لا تخص أحدا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله تعالى يهدي جميع البشر، ولكن الهداية الخاصة والتوفيق الخاص هذا طبعا يحتاج إلى أرضية صالحة، وهذا تبدأ من الإنسان نفسه. يعني إذا الإنسان هو إذا سمع آيات الله وسمع الداعية الرسول الذي يدعوه إلى ربه، إذا لم يتعصب لأفكاره البائدة، لتقاليده، لما سمعه من آبائه وأجداده، لما دأب عليه مجتمعه الفاسد، لأهوائه وشهواته، إذا لم يتعصب ولم يتمايل لهؤلاء وأراد أن يرى الحق ويتبع الحق، فهذا له أرضية صالحة، الله تعالى يهدي. أما الذي يتعصب لهذه التقاليد، طبيعي أن الله تعالى لا يهدي، بل يضله. يضله ليس معناه أن الله تعالى يبعث عليه ضلالا في قلبه، ما يحتاج إلى هذا، هذا شيء طبيعي. من الطبيعي أن الإنسان المتعصب أعمى لا يرى، وهم كانوا يخاطبون الرسول أنه من بيننا وبينك حجاب، وفي آذاننا وقر. هم كانوا يقولون يخاطبون الرسول احنا ما نسمع شو تقول، كما ورد في خطاب بعض السابقين لأنبيائهم لا نفقه كثيرا مما تقول. هذا الإنسان اللي يكون بهذا الحال طبيعي أنه أصلا لا يسمع ولا يفهم، لأنه لا يريد أن يفهم، اللي لا يريد أن يفهم لا يمكن أن يفهم. فهذا الحالة الطبيعية الله تعالى ينسبه إلى نفسه، لأن كل أمر طبيعي فعل الله، يضله الله يعني هو بصورة طبيعية لا يمكن أن يهتدي، يبقى في ضلاله أبد الآبدين. ومن يضلل الله فما له من هاد، لا الرسول ولا أي داعية آخر يمكنه أن يهدي هذا الإنسان بأي وسيلة، لأنه لا يريد أن يفهم، لأنه يتعصب لآرائه الفاسدة، ولأنه يتبع أهوائه وشهواته. طبيعي أن الإنسان إذا رأى أن متابعة الرسول فيه خطر على منصبه كرسيه، خب فرعون مثلا موسى يدعوه إلى أن ينزل من هذا العرش ويسجد معه لله تعالى، كيف يمكن؟ سنين هو يدعو الألوهية والناس يسجدون له، وموسى كبر في بيته هو رباه، والآن جاءه راعي غنم معه عصا يطلب منه أن ينزل من هذا العرش ويسجد لله تعالى، ما يقبل، لأن هذا شيء يضر كيانه، فهذا لا يمكن أن يهتدي. ومن يضلل الله فما له من هاد، ليس معناه أن الله تعالى يضل أحدا بغير سبب، السبب فيه كامن في ذاته، ومنشأه اختياره وسوء اختياره. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. هذه الآية تقارن بين رجلين، إنسان ظالم لنفسه يتقي بوجهه سوء العذاب، ومؤمن آمن من العذاب. هل هذا كهذا؟ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو آمن من العذاب؟ بعد هذا محذوف لدلالة السياق عليه. يتقي بوجهه مع أن الإنسان عادة يتقي العذاب بيده، يتقي كل سوء بيده ويدافع عن وجهه، لأن الوجه أهم عضو للإنسان، ولكن هذا يتقي بوجهه. شنو معنى يتقي بوجهه؟ لأن هذا يلقى في النار مغلول اليدين، غلت أيديهم إلى أعناقهم، ويكب على وجهه في النار فكبت وجوههم في النار. هذا لا يتقي الوجه، لا يتقي بوجهه، بل يلقى بوجهه. التعبير هذا يقول يتقي بوجهه، حيث أن هذا أول شيء يلاقيه هو وجهه، أول شيء يواجه النار وجهه، فيقول أنه يتقيه بوجهه، وليس معناه أنه يتقي. الإنسان ما يتقي بوجهه، يتقي بيده. هذا يلقى بوجهه في النار فكأنه يتقي بوجهه. وسوء العذاب هذا إضافة بيانية، يعني يتقي بوجهه سوءا اللي هو العذاب، لأن الإنسان يتقي بيده كل سوء، وهذا الشيء الذي يتقى منه هو عذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين، يعني وقد قيل للظالمين، يعني هذا الحال يقع في وقت قيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، لم يقل المشركين، فهذا لا يختص بالمشركين أو الكفار، بل يشمل كل من ظلم نفسه أو ظلم غيره حتى لو يكون مؤمنا. والقول يوم القيامة يمكن أن لا يكون قولا لفظيا، يحتمل أن يكون القول كناية عن الظهور والبروز، لأن القول شنو تأثير القول؟ القول يبرز به ما في مكنون الضمير، وهناك تبرز الحقائق ويبرز كل شيء، وكل شيء ينطق ويبرز ما فيه. النطق ليس بمعنى أنه يتكلم، مو لا يتكلم، مو لازم يكون صوت، بل كل الحقائق تكون ذلك اليوم بارزة وظاهرة للجميع، ليس هناك شيء مخفي. فكشفنا عنك غطاءك، لا يبقى هناك غطاء، وهذا هو، يمكن أن يكون هذا هو معنى القول، يعني هذا شيء يظهر يوم القيامة أن الظالمين يذاقون ما كانوا يكسبون. ويمكن أن يكون قولا لفظيا ليكون مزيدا من العذاب، تخاطب الملائكة الظالمين وتقول لهم، الملائكة يقولون لهم ذوقوا ما كنتم تكسبون، ثم لا يقولون ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون، ذوقوا عين ما كنتم تكسبون، لا ظلم اليوم، هذا الذي ترونه هو بعينه ما كسبتموه في الدنيا، مو انت بعت أسهم هذا فلوسك، يعني نفس العمل ليس شيئا آخر. فهذا يدل على ما يقال من أن الأعمال تتجسم يوم القيامة. الحين مو لازم يكون صحيح بكامله، ولكن على كل حال شيء من هذا القبيل، يعني نفس العمل الإنسان يفر منه يوم القيامة، يود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وهذه روايات كثيرة أكو، أن العمل يتجسم للإنسان ويجد العمل الصالح كذا والعمل السيء كذا. والقرآن أيضا يصرح في موارد عديدة أن الذي يذوقه الإنسان يوم القيامة هو نفس عمله، ليس شيئا آخر، ولكنه بوجه آخر. وأعتقد أنه في هذه الحياة الدنيا أيضا نفس العمل يعذب الإنسان ويعذب ضميره بنفسه، يعذبه. فكذلك يوم القيامة هذا العمل يتبلور ويظهر بصورة جلية وواضحة، وبالصورة الحقيقية اللي كانت مخفية في هذه الدنيا. فمن الطبيعة أن الإنسان يتعذب من رؤيته ومن الإحساس به. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يعود السياق ليذكر الإنسان بعذاب الدنيا. لماذا؟ لأن البشر عادة ما يهتمون ولا يخيفهم عذاب الآخرة لضعف إيمانهم. هذا قول، هذا وعيد ربما لا تتحقق، وإنما يخافون عذاب الدنيا. وهذا ما يختص بالظالمين المشركين الكافرين، حتى المؤمنين. ولذلك نجد أن الناس عادة يهتمون بالصدقة المستحبة وبزكاة الفطرة أكثر من زكاة المال والخمس وأكثر من كل شيء، حتى من الصلاة والصوم والصدقة. تجد أن الذي لا يصلي ولا يصوم يدفع صدقة. لماذا؟ هذا ما يؤمن بالله أصلا، ويؤمن بالله ولكن ما يهتم بالآخرة، ما يخاف عذاب الآخرة، لأن قائلين لأن الصدقة تدفع البلاء. هذا يرجع إلى الوعاظ والمبلغين، هذول لهم دور كبير، لأن نشروا بين الناس بأن زكاة الفطرة هذا يبقيك حي. إلى هذول الناس اللي يموتون ما دافعين زكاة الفطرة؟ زكاة الفطرة بعد هذا يبقيك حيا بعيدا من كل بلاء وكذا إلى السنة الآتية. فالناس تشوفونهم يتراكضون لدفع زكاة الفطرة، والصدقة المستحبة يدفع البلاء. فلذلك أول السفر لازم يدفع صدقة، حتى هو تشوفه مثلا يشرب الخمر ولكن صدقة يدفعها لدفع البلاء. فهكذا الناس، تجد أن أكثرهم أو كلهم يؤمنون بالدنيا ما يؤمنون بالآخرة، ما يهمهم عذاب الآخر. كل ما تقول بأنه كذا وكذا، بس قولهم بالدنيا هذا يسبب كذا مثلا تأثير آني فورا يدفع. فالله تعالى يحذرهم من عذاب الدنيا. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يعني لا تكذبوا الرسول، فإن الذين قبلكم كذبوا وأتاهم العذاب في هذه الدنيا. وهذا العذاب الأمم السالفة كانت يعني كان شيء يتداوله العرب، كان من التاريخ اللي يفهمه العرب ويسمعونه، فهذا كان يؤثر عليهم، يعني ما يحتاج إلى مستند، كان شيء معروف بينهم بأن هناك خصوصا بعض الأقوام السابقة مثل قوم لوط مثلا كانوا شايفين آثارهم كانت باقية، والقرآن يصرح بأن تمرون عليها مصبحين وبالليل، فهذا كانوا يعلمونه. فالله تعالى يهددهم، ولكن الإنسان يفكر بأن هذا العذاب ما ينزل بالنسبة لنا. شلون؟ مثلا كثيرا ما البشر يقول نحن بمنأى من هذا العذاب، مثلا زلزال جاي باكستان وكذا، احنا بعيدين عن الزلازل، في الكويت احنا ماكو زلازل، خلاص واحد خب العذاب مو إلا من هالطريق. فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. منو كان يصدق صدام يصير عذاب لنا؟ والله تعالى يعبر عن هجوم نبوخذ نصر على بني إسرائيل بأنه بعثه عليهم. فلما كان وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وهم كفرة، نبوخذ نصر كافر، الله يقول عبادا لنا، احنا بعثناهم. بعثنا مو يعني الله تعالى أرسل رسولا يقول له روح اقتل. خب بنو إسرائيل مؤمنون، الشعب المؤمن هم بنو إسرائيل في ذاك الزمان، ولكنهم طغوا وتجبروا. بعث عليهم يعني الله تعالى دفعهم، وهذا الدافع الطبيعي اللي يهزهم إلى هذا الأمر هذا فعل الله، وهذا طبعا جريمة مثل ما كان فعل صدام جريمة، ولكن هذا عذاب الله. والعذاب مو دائما شكل واحد، مو إلا دائما زلزال أو صاعقة. وهكذا كان عذاب المشركين في مكة اللي الله تعالى يهددهم ويحذرهم منه، عذبهم بأيدي المؤمنين، قتلهم وبددهم وقتلوا يوم بدر، ثم فتح مكة انتهوا إلى آخره. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، والعذاب من حيث لا تتوقع آلم وأشد، لأنه يأتي على غرة. والحمد لله رب العالمين.